أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 769. تشتمل هذه المسألة على
69. ما أخذناها؟ لا،
بل مسألة 768. إذا علم أنه كان على الميت فرائض ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به. إذا علمنا أن الميت فاتته الصلاة ولكن لا نعلم هل قضاها في حياته أو لم يقضها، فما هو الحكم؟ الجواب واضح، أنه يستصحب الحالة السابقة، فيستصحب اشتغال الذمة، وبالتالي يجب على الولي أن يقضي تلك الصلاة إما بنفسه أو باستيجار شخص يقوم بالقضاء عنه، وذلك كما قلنا للاستصحاب، حيث نستصحب بقاء شغل ذمة الميت وعدم تفريغها. فسابقا تيقنا باشتغال الذمة، والآن نشك في فراغها فنستصحب بقاء شغل الذمة، وهذا الاستصحاب يثبت لنا أن ذمة الميت مشتغلة بهذه الصلاة، فحينئذ يجب على الولي أن يقضي تلك الصلاة اللي هو الولد الأكبر، إما بنفسه أو بالاستيجار. هذا أثر هذا الاستصحاب، أثره هو هذا، أنه يجب على الولي القضاء. هذا إذا كان له ولي. أما إذا لم يكن له ولي فحينئذ لا يجب القضاء عنه إلا أن يكون قد أوصى، أو فرضنا أن الصلاة تخرج من أصل التركة، لكن هذا لم يبني عليه سماحة السيد، حيث بنى على أن الصلوات والصوم اللي هي الواجبات البدنية هذه تخرج من الثلث وفي حال الوصية فقط، وما إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة إخراجها. نعم، يستحب لهم ذلك إذا أرادوا تفريغ الذمة، هم يظهر الأثر هنا أنه يستصحبون بقاء شغل الذمة ويفرغوا ذمة الميت من باب الاستحباب. قال: إذا علم أنه كان على الميت فوائد، أو علم ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به، يعني نفس الحكم يصير كما إذا علمنا بالعلم الوجداني أنه لم يقضي تلك الفوائد، هنا أيضا يحصل لنا علم تعبدي عن طريق الاستصحاب. الاستصحاب يثبت لنا أن هذا لا زالت ذمته مشتغلة، فيصير عندنا علم لكن علم تعبدي، والنتيجة واحدة، الأثر واحد، وهو لزوم القضاء على الولي. مسألة 769. تشتمل هذه المسألة على نقطتين أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى: إذا افترضنا أن شخصا آجر نفسه لصلاة 4 ركعات من الزوال إلى غروب الشمس في هذا الوقت المشترك، ولكنه أخر هذه الركعات حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، وافترضنا أنه لم يصلي صلاة العصر، فحينئذ الوقت لا يسع، إما لا يسع إلا ل4 ركعات، إما أن يصلي صلاة العصر أو يصلي هذه الركعات 4 التي وجبت عليه بالأجارة. فهذه واجبة، وصلاة العصر أيضا واجبة، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الصلاة الاستجارية الأربع ركعات أو يقدم صلاة العصر؟ هذا المورد هو من موارد التزاحم بين واجبين، وفي موارد التزاحم بين الواجبين يقدم الأهم ملاكاً أو محتمل الأهمية، هذا في كل موارد التزاحم. فمثلا إذا حصل تزاحم بين إنقاذ شخص مؤمن وبين الصلاة، مثلا إما أن أنقذ هذا الشخص أو أصلي، كما إذا فرضنا بقى مقدار 5 دقائق وأنا بعد ما أصلي صلاة العصر مثلا، فلا إشكال هنا أن المقدم هو وجوب الإنقاذ، لأنه إنقاذ النفس أهم من الصلاة، ملاكه أهم. وهكذا إذا حصل تزاحم مثلا بين إنقاذ شخص أو الدخول في ملك الغير، بأن كان طريقي على ملك الغير، وهذا تصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه، ففيه حرمة، أيهما يقدم؟ هنا أيضا لا إشكال في أن المقدم وجوب الإنقاذ، لأن المفسدة الموجودة في الغصب والتصرف بملك الغير هي لا تكون كفءا للمصلحة الموجودة في الإنقاذ، فتلك أقوى ملاكا فتكون هي المقدمة. ففي كل موارد التزاحم بين الواجب والواجب أو الواجب والمحرم، المقدم هو الأقوى ملاكا والأهم ملاكا بلا إشكال، إذا علمنا، وإذا لم نعلم فالمقدم محتمل الأهمية، الذي نحتمل هو الأهم هذا نقدمه. وفي مقامنا حصل تزاحم بين صلاة العصر الواجب عليه بالأصالة وبين الصلاة الاستيجارية التي وجبت عليه بعقد الإجارة، ولا إشكال في أن صلاة العصر هي أهم ملاكا من الصلاة الاستيجارية فيجب تقديمها. سقد تقول أنه من أين علمنا أن صلاة العصر هي أهم ملاكا، باعتبار أن ملاكات الأحكام اللي هي المصالح والمفاسد هذه لا يعلمها إلا الله والمشرع الإسلامي النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم. أما إحنا ما نعرف ملاكات الأحكام ولا نعرف المصالح والمفاسد حتى نميز الأهم من المهم. نقول صحيح هذا، نحن لا نعرف ملاكات الأحكام، ولكن من خلال ألسنة بعض الروايات يمكن أن نستكشف أهمية بعض الواجبات وبعض المحرمات. وإذا رجعنا إلى روايات الصلاة نجد أنها تجعل الصلاة عمود الدين، وأنها مما بني عليها الإسلام، وأنها معراج المؤمن، وأنها المائز بين الكافر والمسلم، وغير ذلك من هذه الألسنة التي يمكن من خلالها استكشاف أهمية المصلحة الموجودة في الصلاة الواجبة بالأصالة. فإذا جزمنا بذلك فبها، وإلا فلا أقل من أننا نحتمل أهمية الصلاة الواجبة بالأصالة على الصلاة الاستجارية، واللازم في مثل ذلك تقديم محتمل الأهمية، فيجب تقديم صلاة العصر على الصلاة الاستجارية. بل قد يقال أن الصلاة هي مقدمة على كل الواجبات إلا بعض الواجبات التي ورد الدليل الخاص بها، من قبيل مثلا حفظ النفس وحفظ بيضة الإسلام ومسألة الدماء والفروج، قد يقال هذه الواجبات هي لوجود روايات خاصة بها، وأنها حتى التقية لا تشرع في بعضها، فقد يقال هذه تقدم على الصلاة، أما غيرها من الواجبات فالصلاة مقدمة عليها. فإذن لا إشكال في لزوم تقديم صلاة العصر على الصلاة الاستجارية. قال: إذا آجر نفسه لصلاة 4 ركعات من الزوال في يوم معين، ليش قيدها باليوم المعين؟ لأن ذا مو يوم معين، أوه نعم، ماكو تزاحم، يقدر يجيبها يوم ثاني إذا بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، يجيب صلاة العصر ويوم ثاني يجيب هذه الصلاة 4 ركعات. هذا التزاحم لا يتصور إلا إذا افترضنا أن الإجارة وقعت في يوم معين ولم يبقى من الوقت إلا مقدار 4 ركعات، هنا تحصل المزاحمة. إلى الغروب في يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات ولم يصلي عصر ذلك اليوم، وجب الإتيان بصلاة العصر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا في موارد التزاحم اللازم هو تقديم الأهم على المهم، ولكن لو فرضنا أن المكلف لم يقدم الأهم بل قدم المهم، فهنا هل يصح الإتيان بالمهم أو لا يصح منه ذلك؟ طبعا لا إشكال في أنه يكون آثما لأنه ترك الواجب الأهم، الواجب الذي تنجز في حقه هو الأهم اللي هو صلاة العصر، فإذا تركه وأتى بالصلاة الاستيجارية لا أشكال يكون آثما. سؤالنا ليس عن الإثم وإنما عن الصحة عندما يأتي بالواجب المهم ويترك الأهم، هل يصح منه المهم أو يقع باطلا؟ الجواب الفقهاء قالوا يصح منه الواجب المهم إذا ترك الأهم، وذلك لمسألة الترتب. عندهم مسألة يبحثوها يسموها مسألة الترتب، يقولون هذا الواجب المهم أكو أمر به ولكن الأمر الفعلي هو بالأهم، الأمر اللي الآن متنجس في حقي هو الأمر بصلاة العصر، والأمر بالصلاة الاستجارية موجود لكن ما ناجز في حقي مو فعلي، فإن الأمر بالمهم هو مقيد بعدم الإتيان بالأهم، مقيد الأمر بالصلاة الاستجارية مقيد بعدم الإتيان بصلاة العصر، فإذا تركت صلاة العصر تركت الأهم، بعد يصير القيد فعلي أن القيد هو عدم الاشتغال بصلاة العصر، فمن أترك صلاة العصر يصير القيد فعلي، حينئذ قيد صلاة الإجارة يصير فعلي، فيصير الأمر حينئذ ناجز في حقي ويتوجه إلى أمر بصلاة 4 ركعات للإجارة، بمعنى أن الأمر بالمهم هو مترتب على الأمر بالأهم، فإذا تركت الأمر بالأهم يصير الأمر بالمهم فعليا، وبالتالي عندما أصلي 4 ركعات يوجد أمر فيها، فإذا كان يوجد أمر فيها فتقع صحيحة. نعم أكون آثم من جهة أنني قد تركت الواجب الأهم اللي هو كان فعلي وناجز في حقي، فإذا لا إشكال في صحة المهم إذا ترك الأهم، كما هو الحال إذا حصل تزاحم بين الإزالة، إزالة النجاسة من المسجد، وبين الصلاة، ولا إشكال أن المقدم هو إزالة النجاسة في حال سعة الوقت. وإذا فرضنا أن المكلف ترك الإزالة واشتغل بالصلاة فحينئذ الصلاة تقع صحيحة رغم أنه يكون آثم، باعتبار الصلاة يوجد أمر فيها غايته مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، فإذا تركت الاشتغال بالإزالة يصير القيد فعليا، وبالتالي يصير الأمر ناجز في حق المكلف وفعلي، فتقع الصلاة صحيحة لوجود الأمر فيها. قال ولكن لو أتى بالصلاة الاستيجارية يحكم بصحتها. هذا في كل موارد التزاحم، عند ترك الأهم والاشتغال بالمهم يقع المهم صحيحا غايته المكلف يكون آثما. النقطة الثالثة، قلنا أن المكلف إذا ترك الأهم وأتى بالمهم، فالمهم يقع صحيحا، الصلاة الاستجارية تقع صحيحة، غايته يكون آثما. طيب سؤالنا، هل هذا الأجير، عفوا ليس هذا، النقطة الثالثة هكذا، قلنا أن الواجب هو تقديم الأهم على المهم، فإذا المكلف أتى بصلاة العصر التي هي أهم من الصلاة الاستيجارية، طيب هنا سوف يفوت على الأجير الصلاة الاستيجارية، وآجره على أن يأتي بأربع ركعات من الزوال إلى غروب الشمس، فإذا صلى العصر انتهى الوقت، يعني فات العمل المستأجر عليه، هنا ماذا يحق للمستأجر على الأجير؟ نقول لا إشكال في أن الخيار يثبت للمستأجر، فمن حق المستأجر أن يلغي عقد الإجارة ويأخذ الأجرة المسمات المتفق عليها، ومن حقه أن يبقي عقد الإجارة ويطالب الأجير بأجرة المثل على الأربع ركعات، أجرة المثل يطالب حتى وإن كانت أكثر من الأجرة المسمى، لأنه فوت عليه العمل المستأجر عليه وهو الأربع ركعات، فمن حقه أن يطالبه بأربع ركعات بقيمة أربع ركعات، بقيمة أربع ركعات بمثلها. ستقول خو يجيب ليوم ثاني صلينا، يقول لك احنا فرضنا أن العمل المستأجر عليه انتهى وقته، بعد لا يمكن الإتيان به، فما دام لا يمكن الإتيان به فمن حقه أن يطالبه بأجرة مثله وإن كانت أكثر من الأجرة المتفق عليها. فإذا يثبت الخيار للمستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها، إذا فسخ يأخذ الأجرة المسمى، إذا لم يفسخ يستحق أجرة المثل على العمل الذي استأجر الأجير عليه، فيطالب الأجير بأجرة المثل لأنه قد فوت عليه العمل المستأجر عليه. قال وإن أتى بصلاة نفسه وفوت الاستيجارية على المستأجر كان له فسخ الإجارة، يعني المستأجر يثبت له الخيار، فيجوز أن يعمل الخيار ويفسخ الإجارة، وإذا فسخ والمطالبة بالأجرة المسمى، إذا فسخ بعد يأخذ الأجرة المسمى المتفق عليها، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل، يعني المستأجر يطالب الأجير بأجرة مثل أربع ركعات، قد يأخذون عليها أربع ركعات، فيطالب بأجرة مثل هذه الأربع ركعات وإن زادت على الأجرة المسمى. مسألة 770، الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار. لا إشكال في أن عدالة الأجير ليست دخيلة في صحة العمل، فإن التكاليف تعم العادل وغير العادل، العادل والفاسق، وهي تصح من العادل كما تصح من الفاسق، من الاثنين تصح فيما إذا كانت واجدة للأجزاء والشرائط، فاعتبار العدالة في صحة العمل هذا لا إشكال في أنه لم يقل به أحد، ولكن وقع الكلام في أن العدالة هل معتبرة في إخبار الأجير عن أدائه للعمل؟ أجير إجا خبرنا قال أنا صليت كملت الصلاة اللي أجرتوني عليها، هل نأخذ بإخباره أم نشترط في جوازي وصحة الأخذ بالإخبار أن يكون عادلا؟ واضح السؤال؟ العدالة هل لها دخل في الأخذ بإخبار الأجير؟ بعد أن اتفقوا على أنها ليس لها دخل في صحة العمل، حتى الفاسق إذا جاب الصلاة واجدة الأجزاء والشرائط تقع صحيحة بلا أشكال، لا فرق بينه وبين العادل. كلامنا إذا إجا أخبرنا فهل نشترط في الإخبار العدالة؟ وإذا لم يكن عادل لا نصدق إخباره أو لا نشترط ذلك؟ سماحة السيد، يقول الأحوط استحباب اعتبار العدالة في الإخبار، فإذا أخبرنا وكان عادل ونأخذ بإخباره، وأما إذا لم يكن عادلا فالمدار يكون على الإطمئنان، فإذا حصل لنا الإطمئنان بصدقه، قال كملت العمل أنا أتيت بالصلاة، إذا حصل إطمئنان بصدقه فلا إشكال في أنه حينئذ يؤخذ بإخباره، فإن الإطمئنان حجة. وإذا لم يحصل الإطمئنان فلا يؤخذ بإخباره حتى وإن كان عادلا. فإذا المدار راح يصير عليه من؟ على الإطمئنان. بعد العدالة ما لها اعتبار، مدار على الإطمئنان. إذا حصل الإطمئنان من إخبار الأجير بأنه قد أتى بالعمل وصار عندنا إطمئنان فعلا جاء بالعمل، فيؤخذ به حتى وإن كان شنو فاسقا. وأما إذا لم يحصل الإطمئنان من إخباره فلا يؤخذ بهذا الإخبار حتى وإن كان عادلا. نعم، العدالة أحوط استحبابا أن تكون معتبرة في الإخبار، لكن المدار مو على العدالة، المدار على الإطمئنان، فإن الحجية هي للإطمئنان وليس لإخبار العادل. إخبار العادل ليس بحجة، لأن سماحة السيد لا يبني على حجية خبر الثقة أو خبر العادل، إنما الحجة عنده هو الخبر المطمئن به أو الموثوق به، هذا هو الحجة، فالمدار على الوثوق. ثم يقول بل لا نشترط حتى الإخبار فيما إذا حصل الإطمئنان بإتيانه للعمل. إذا صار عندنا إطمئنان أن هذا الأجير قد أتى بالصلاة، يقول هذا كافي، هذا يكفي في فراغ ذمة الميت إذا احتملنا أنه أتى بالعمل على الوجه الصحيح. فما دام نحتمل أنه أتى بالعمل على الوجه الصحيح تجري حينئذ أصالة الصحة ويحكم بصحة العمل. فمن جهة الإتيان بأصل العمل يوجد عندنا اطمئنان حسب الفرض، ومن جهة الحكم بصحة العمل يكفينا احتمال صدور العمل بشكل صحيح فنجري أصالة الصحة ونحكم بصحة العمل، وبالتالي فراغ ذمة الميت. إذن لا نحتاج حتى أن يخبرنا الأجير بأنه أتى بالعمل، المدار كله على اطمئنان. إذا حصل لنا اطمئنان بأنه أتى بالعمل فلا نحتاج إلى إخباره، هذا يكفي، أصل الإتيان يثبت بحصول الاطمئنان بأنه قد أتى بالعمل. طيب، وكون العمل صحيح هذا شنو نحتاج به؟ إلى أن نجري أصالة شنو؟ الصحة، وأصالة الصحة لا تجري إلا إذا احتملنا أنه أتى بالعمل واجدا للأجزاء والشراط، يعني احتملنا أنه أتى به على الشكل الصحيح فتجري أصالة الصحة. فإذا أصل صدور العمل نحرزه نثبته بالاطمئنان، اطمئنان حجة، إذا حصلنا اطمئنان وإن لم يحصل إخبار من الأجير، وصحة العمل نحرزها بأصالة الصحة. لذا يقول الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه. أصل صدور العمل، في أصل صدور العمل أنه جاب العمل لو ما جابه، أحوط استحبابا أن يكون عادل لمن يخبرنا. بس شنو سيدنا المدار على العدالة؟ يقول لا، مو على العدالة، المدار على الإطمئنان، وإن كان يكفي الإطمئنان بصدقه. فإذا أخبرنا وحصل إطمئنان أنه صادق، قال أنا جبت العمل صليت صار عندنا إطمئنان، هذا يكفي وإن كان فاسقا. أما إذا ما حصل إطمئنان فما يكفي حتى وإن كان عادلا. بل العدالة معتبر على نحو الاحتياط الاستحبابي، لكن شنو يكون يضم لها حصول الاطمئنان من إخباره، كما هو الغالب في أن العادل إذا أخبر يحصل اطمئنان بإخباره، بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه، يعني بلا حاجة إلى أن يخبرنا، إذا حصل عندنا اطمئنان أنه أتى بالعمل هذا كافي، بأصل صدور العمل منه نيابة، مع احتمال اتيانه به على الوجه الصحيح. فإذا احتملنا هذا مع احتمال، مو يريد يبين أن أصل الصدور نحتاج إلى احتمال الصحة فيه، هذا أنه مطلبين بين مطلب الأول أنه أصل الصدور يتوقف على الاطمئنان، شلون نحرز أن هذا صدر منه العمل، لابد يصير عندنا عليه، قول إما عن طريق علم نعلم أو شنو اطمئنان يصير عندنا، فإذا حصل عندنا اطمئنان يثبت أصل الصدور صدور العمل. طيب الآن صدر العمل، مو العمل مرة يصدر صحيح مرة شو يصدر باطل، صحة العمل شلون نحرزها؟ صحة العمل بعد ما نحرزها عن طريق الاطمئنان، من ندرحنا العمل أتى به صحيح، لابد إيش نجري بيها أصالة الصحة فنثبت صحة العمل. فهذه قضية ثانية، أصالة الصحة إيش تحتاج؟ أن نحتمل أنه أتى بالعمل صحيحا، ولذا يقول مع احتمال اتيانه به على الوجه الصحيح، هذا مطلب ثاني، هذا مو في أصل صدور العمل نحتاج إلى احتمال أنه أتى به بشكل صحيح، لأن قضيتين، مرة أصل العمل جابه لو ما جابه هذه واحدة، اثنين قضية ثانية أنه جاب العمل ندر جاب العمل بس جابه صحيح لو فاسد، فشون ثبت الصحة؟ ثبتها بأصالة الصحة. مسألة 771 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.